وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا سبيد بن مسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يؤقب معك فليؤقب ومن شاء فليقبل فكنت في من اقبب معه قال فغنمت اواخر زواج عدد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب بعد علي بن ابي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما الى اليمن قبل حجه الوداع. ثم اورد في ذلك احاديث اولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد الى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لاصحاب خالد من اراد ان يعقب فليعقب ومن اراد ان يقبل فليقبل. قال فكنت في من عقب فغنمت اواقي ذوات عدل. هذا الحديث يدل على بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم بعث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه وان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من اراد ان يعقب فليعقب يعني من اراد ان يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وارضاه كما كان مع خالد يكون مع علي ومن اراد ان يقبل فليقبل يعني من اراد ان يرجع فليرجع يعني من اراد ان يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل وهذا هو التعقيد ومن اراد ان يقبل فليقبل يعني فليرجع بمعنى انهم كانوا مع امير وانتهت مهمه الامير الاول الذي هو خالد ثم ارسل امير اخر وهو علي رضي الله عنه وارضاه فامر او ارشد الذين كانوا مع الامير الاول انهم بالخيار من اراد ان يعقب يعني ان يعود مع خالد ومع علي وان يبقى معه فعل ومن أراد أن يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت أواقي ذوات عدد يعني حصل له شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه وكذلك ذكر كرم الله وجهه في حق علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال انه اشتهر اطلاق عليه السلام عند ذكر علي وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النسخ قال هذا من عمل نسخ الكتب وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله عنه وأرضاه وإنما الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة الترضي عن الصحابة الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه وهذه الطريقة التي سلكوها مع الصحابة لا فرق بين واحد وآخر وإنما هذا قال إنه من عمل نسخ الكتب هم الذين حصل منهم هذه الأشياء وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس وكنت أبغض عليا وقد اغتسل فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا بريدة أتبغض عليا فقلت نعم قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس يعني خمس الغنائم التي غنمها وقال بريدة كنت أبغض عليا وقد اغتسل. حديث اختصر البخاري هنا ذكره مختصرا وفيه قصة لأن كلمة وقد اغتسل هذه إنما ذكرت من أجل أنه كان هناك امرأة وصيفة من السبي فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه وخلى بها ثم خرج وقد اغتسل فكره منه بريدة هذا الفعل وقال إنه يبغضه حيث فعل هذا الشيء. ثم إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره بريدة بن حصين فقال أتبغض عليا؟ قال نعم. قال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من هذا يعني أكثر من هذه الوصيفة التي أخذها يعني وهذه الجارية التي أخذها واستمتع بها لأن البخاري رحمه الله اختصر الحديث وإلا فإن المقصود منها أنه كان فيه مشبية وصيفة جميلة وأنه أخذها ثم خرج وقد اغتسل فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضه يعني فإن له من الخمس أكثر منها أكثر من هذه المخبية التي أخذها له أكثر من ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عبارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أديم محروم لم تحصل من ترابها قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الصفير فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقص فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تموت.
وهذا الحديث أيضا يتعلق ببعث علي رضي الله عنه وأرضاه وأنه أرسل لبيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تخلص من ترابها فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة. فقال رجل نحن أحق بهذا الذي قسم من هؤلاء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الوحي صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ قال هذا لما قالوا نحن أحق، معناه أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو الأحق، لأنه أعطى من هو ترك من هو الأحق وترك وأعطى من ليس كذلك. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أنه أمين الله عز وجل، يعني على وحي يأتيه الوحي صباحا ومساء، يأتيه الوحي من الله صباحا ومساء.
يعني في اليمن وقيامه في ولاية الناس والدعوة إلى الله عز وجل، وليس مقصود من ذلك السعاية لكي هي السعاية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فخدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا.
وهذا الحديث من الذي قبله يتعلق بمجيء علي رضي الله عنه من اليمن، وأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بأن يبقى على إحرامه وبقي على إحرامه حتى حل منه الوقت الذي حل رسول الله على سبيل من إحرامه، وذلك يوم العيد حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه.
قال باب غزوة ذي الخلصة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذي الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة، وكان بيتا في خصعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
وهذا الحديث عن جرير بن عبد الله بجل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تريحني من الخلطة، وكان بيتا في الجاهلية يعبد صنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب ومعه جماعة من أحدث يعني من قومه بمقدار 150 وكانوا على الخير وكان هو لا يثبت على الخير. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مبين حاله فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال اللهم ثبته واجعله هادي مهديا. فثبت على الخير بعد ذلك وذهب وقضى على ذلك الصنم وأحرقه وقتل من كان حوله وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. فجاء رسول جرير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال إني ما جئت إلا وقد حرك هذا الجمل الأجرب، بمعناه أنها تغيرت حالها وأنها رضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له ومن معه بارك وبرك، يعني دعا لهم بالبركة وأثنى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا بهذه المهمة، وجريرا الله عنه والله كان سيدا في قومه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يبايع يأتي إليه رجال يبايعونه يبايعون على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف عليه الصلاة والسلام إلى كل أحد ما يناسبه. ولما كان جريرا سيدا مطاعا كان من جملة ما بايعه عليه مثل كل مسلم، وهذا جاء عن طريق لبيعه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مثل كل مسلم، لأنه لما كان بهذه المنزلة وضيع على النصف ومعنى هذا أنه يبلي بلاء حسنا ويحصل منه فوائد عظيمة، حيث عرف منه البايعة على النصف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره يعني على هذا الوفد هذا البعث الذي بعثه ليدمر هذا الصنم، وأخبر عن ما يشعر به من النفس وأنه ليس من أهل الخير الذين يحدثون عليها. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا، وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ذلك يثبت على الخير ومكنه الله عز وجل من الصلاة على ذلك الصنم وتدميره وإحراقه وقتله من حوله. وأرسل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من يذكره بذلك ومن يخبره بذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ومن كان معه.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد وكانوا أصحاب خيل وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكانت الخلفة بيتا باليمن لخسعم وبديلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستحسن بالأزلام، فقيل له إن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكفرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقه. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يثنى أبا أرقاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرس. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
هذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لما حصل لجرير رضي الله عنه وأرضاه بعد دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام له بأن يثبت، يعني ثبته الله عز وجل لكي لا يثبت على الخيل. قال: فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني لكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هادي المهدية، وقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال: ما وقعت عن فرس بعدها، معناه من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة، أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، يعني ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كثير منهم في حدوثهم على الخير. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالبردة، فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. ومن الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوتهم على الخير، يقول: كأنهم في ظهور الخير مضروبة، من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخير مضروبة مثل الشجر اللي ناكم فوق رؤوس الجبال، يعني ثابت الشجر ثابت على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخير كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أعالي الجبال. فجرير رضي الله عنه وأرضاه يقول: فما وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستخدم بالأزلام، وأنه قيل له إن رسول الله يعني هاهنا، وأنه إن تمثل منه ضرب حنقك. فبينما هو كذلك إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله ولا إله معه، فكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من توفيق الله عز وجل لجرير، وكونه وأن الله استجاب لنبيه حيث قال: واجعله هاديا مهديا، فإن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد جليل وعذرة وبني القيل. وقال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن الحزاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة: قلت: ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت: ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين.
والحديث الذي مضى بقصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيف بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن الأثر مثل المجنس غيره، فإنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة وهو من كبار التابعين، وهو قيس بن أبي حازم وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لقي العشرة وروى عنهم وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق لهم الرواية عن العشرة. ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذات الثلاثة وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فيها أبو بكر وعمر، في هذه الغزوة أبو بكر وعمر، وقد أمر فيها عمرو بن العاص، فلما أمره أرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أحب الناس إليك؟ فقال
من الذي قال هذا؟
أول ما سأله قال مالك
الأب عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص على جيش كذا فأتيت وحبت أبو الناس وأحب إليه
قال عائشة. يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه، فقال عائشة، قال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، ثم عد رجالا و فتكتت مخافة أن يجعلني في آخره. قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عد رجالا، ثم قال سكت مخافة أن يجعلني في آخره. لما رأى أنه عد أناس فهو لما رآه ولاه، مع أن أبو بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي هو أميره، جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر هو أحب الناس إليه، ثم عمر، ثم عد رجالا، ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه. والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار وعلى هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، وأن الولاية وكون يعني أحد الناس يولى لا يدل على أفضليته على من يولي عليه، وأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، إما لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي يولي يعني في هذه الناحية وفي هذا الأمر الذي يولي به أو لغير ذلك. المهم أن تولية يعني شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل، وليس من شرط الولاية أن يكون الفاضل هو الذي يقدم فيها، فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي، وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه، كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وفي أيضا منقبة لعمر رضي الله عنه حيث أمر حيث ولي في هذه على هذا الجيش، لكن لا يعني أنه أفضل ممن ولي عليه، ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له، لا على أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه، فإن فيهم منه أفضل منه، وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه. ونقف ونجيب على من يجيب عليه. هي الكعبة هي اليمنية له وجه أنا أحب أنها في جهة اليمن. أما بالنسبة للشامية ما هو واضح.
بعض وفاد الإسلام
من الأقوال الذي قالها بأن الكعبة الشامية بالنسبة
في أهل اليمن، لكن في بعض الروايات يعني في الجيل اليمني فقط، ما في الثاني.
الجيل اليمني فقط. الشامية بالنسبة للقديم الجديدة، اليمنية بالنسبة للجديد، والشامية بالنسبة للقديم. الأقوال والأقوال.
قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا سبيد بن وسلم قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن اسحاق بن ابي اسحاق حدثني ابي عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد الى اليمن قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه فقال مر اصحاب خالد من شاء منهم ان يؤقب معك فليؤقب ومن شاء فليقبل فكنت في من أقرب معه قال فغنمت أواخر ذوات عدد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله باب بعد علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. ثم أورد في ذلك أحاديث أولها حديث البراء بن عازب الذي يقول فيه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد إلى اليمن ثم بعث علي مكانه ثم قال لأصحاب خالد من أراد أن يعقب فليعقب ومن أراد أن يقبل فليقبل قال فكنت في من عقب فغنمت أواقي ذوات عدد. هذا الحديث يدل على بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق الذين كانوا مع خالد من أراد أن يعقب فليعقب يعني من أراد أن يعود معه يعني مع علي رضي الله عنه وأرضاه كما كان مع خالد يكون مع علي ومن أراد أن يقبل فليقبل يعني من أراد أن يرجع فليرجع يعني من أراد أن يستمر مع علي كما كان مع خالد فليفعل وهذا هو التعقيد ومن أراد أن يقبل فليقبل يعني فليرجع بمعنى أنهم كانوا مع أمير وانتهت مهمة الأمير الأول الذي هو خالد ثم أرسل أمير آخر وهو علي رضي الله عنه وأرضاه فأمر أو أرشد الذين كانوا مع الأمير الأول أنهم بالخيار من أراد أن يعقب يعني أن يعود مع خالد ومع علي وأن يبقى معه فعل ومن أراد أن يقبل ويرجع فعل. قال البراء وهو ممن بعث مع خالد فعقبت يعني سرت مع علي وبقيت مع علي كما كنت مع خالد فغنمت أواقي لواقي عدد يعني حصله شيء من الغنيمة هي هذه الأواقي التي هي عدد من الأواقي. ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكذلك ذكر كرم الله وجهه في حق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال إنه اشتهر إطلاق عليه السلام عند ذكر علي، وكذلك كرم الله وجهه وقال إن هذا من عمل النسخ، قال هذا من عمل نسخ الكتب، وليس هذا اللفظ يعني مما خص به علي رضي الله عنه، ولا يصلح أن يخص به علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما الطريقة التي سار عليها سلف هذه الأمة الترضي عن الصحابة، الترضي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهذه الطريقة التي سلكوها مع الصحابة، لا فرق بين واحد وآخر، وإنما هذا قال إنه من عمل نسخ الكتب، هم الذين حصل منهم هذه الأشياء، وهي قولهم عليه السلام وقولهم كرم الله وجهه.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا؟ فقلت نعم، قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك.
وهذا الحديث فيه أن علي رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد ليقبض الخمس، يعني خمس الغنائم التي غنمها. وقال أبو هريرة كنت أبغض عليا وقد اغتسل، حديث اختصر البخاري هنا ذكره مختصرا، وفيه قصة، لأن كلمة وقد اغتسل هذه إنما ذكرت من أجل أنه كان هناك امرأة خطيفة من السبي، فأخذها علي رضي الله عنه وأرضاه وخلى بها، ثم خرج وقد اغتسل، فكره منه بريدة هذا الفعل، وقال إنه يبغضه حيث فعل هذا الشيء. ثم إنه لما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أخبره بريدة بن حصين، فقال أتبغض عليا؟ قال نعم، قال لا تبغضه فإن له من الخمس أكثر من هذا، يعني أكثر من هذه الوصيفة التي أخذها، يعني وهذه الجارية التي أخذها واستمتع بها، أخذها واستمتع بها، لأن البخاري رحمه الله اختصر الحديث، وإلا فإن المقصود منها أنه كان فيه مشبية وصيفة جميلة، وأنه أخذها ثم خرج وقد اغتسل. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبغضه، يعني فإن له من الخمس أكثر من هذا، أكثر من هذه المخبية التي أخذها، له أكثر من ذلك.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن عبارة بن القعقاع بن شبرمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بزهيبة في أديم محروم لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن بدر وأقرأ بن حابث وزيد الخيل، والرابع إما ألقمة وإما عامر بن الصفير فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشد ناشد الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقفل فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قد تموت.
هذا الحديث أيضا يتعلق ببعث علي رضي الله عنه وأرضاه، وأنه أرسل لبيبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تخلص من ترابها، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين أربعة. فقال رجل نحن أحق بهذا الذي قسم من هؤلاء. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ألا تأمنوني وأنا أمير من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، يأتيني الوحي صباحا ومساء، ألا تأمنوني؟ قال هذا لما قالوا نحن أحق، معناها أن الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف ما هو الأحق، لأنه أعطى من هو ترك من هو الأحق وترك وأعطى من ليس كذلك. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أنه أمين الله عز وجل، يعني على وحيه، يأتيه الوحي صباحا ومساء، يأتيه وحي من الله صباحا ومساء.
يعني في اليمن وقيامه في ولاية الناس والدعوة إلى الله عز وجل، وليس مكتوب من ذلك السعاية لكيه السعاية.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل قال حدثنا بكر البصري أنه ذكر لابن عمر أن أنسا حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن رضي الله عنه من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهلل فإن معنا أهلك، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا.
وهذا الحديث من الذي قبله يتعلق بمجيء علي رضي الله عنه من اليمن، وأنه أهل بإجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أمره بأن يبقى على إحرامه وبقي على إحرامه حتى حل منه الوقت الذي حل رسول الله على سبيل من إحرامه، وذلك يوم العيد حيث رمى الجمرة ونحر الهدي وحلق رأسه.
قال باب غزوة ذي الخلصة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا بيان عن قيس عن جرير قال كان بيت في الجاهلية يقال له ذي الخلصة والكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فنفرت في 150 راكبا فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فدعا لنا ولأحمد. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال لي جرير رضي الله عنه أنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخرفة؟
وكان بيتا في خصعم يسمى الكعبة اليمانية. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أسكت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات.
وهذا الحديث عن جرير بن عبد الله بجلي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا تريحني من الخلطة؟ وكان بيتا في الجاهلية يعبد صنم يعبد من دون الله عز وجل. فذهب ومعه جماعة من أحمد يعني من قومه بمقدار 150، وكانوا على خير، وكان هو لا يثبت على الخير. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام مبين حاله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فثبت على الخيل بعد ذلك، وذهب وقضى على ذلك الصنم وأحرقه وقتل من كان حوله، وأرسل رسولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. فجاء رسول جرير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبره وقال: إني ما جئت إلا وقد حرسها كالجمل الأجرب، معناه أنها تغيرت حالها وأنها رضي عليها. فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام له ومن معه ببركة وبركة، يعني دعا لهم بالبركة وأثنى عليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل جريرا في هذه المهمة، وجريرا الله عنه والله كان سيدا في قومه، وكان عليه الصلاة والسلام عندما يبايع يأتي إليه رجال يبايعون على السمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولكنه يضيف عليه الصلاة والسلام إلى كل أحد ما يناسبه. ولما كان جريرا سيدا مطاعا كان من جملة ما بايعه عليه مثل كل مسلم، وهذا جاء عن طريق لبيعة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان مثل كل مسلم، لأنه لما كان بهذه المنزلة وضيع على النصف، ومعنى هذا أنه يبلي بلاء حسن ويحصل منه فوائد عظيمة، حيث حضرت منه البايعة على النصف. والرسول عليه الصلاة والسلام أمره على هذا الوفد وهذا البعث الذي بعثه ليدمر هذا الصنم، وأخبر عن ما يشعر به من النفس وأنه ليس من أهل الخير الذين يحبسون عليها. فضرب عليه الصلاة والسلام في صدره ودعا له بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا، وقد استجاب الله دعاء رسوله عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ذلك يثبت على الخيل، ومكنه الله عز وجل من الاطلاع على ذلك الصنم وتدميره واحراقه وقتله من حوله. وارسل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام من يذكره بذلك ومن يخبره بذلك، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ومن كان معه.
قال: حدثنا يوسف بن موسى قال أخبرنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فما وقعت عن فرس بعد. قال وكانت الخلفة بيتا باليمن لخسعم وبديلة فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستحسن بالأزلام، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال فبينما هو يضرب بها إذ وقف عليه جرير فقال لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال فكسرها وشهد. ثم بعث جرير رجلا من أحمد يكنى أبا أرطاس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرت. قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمد ورجالها خمس مرات.
هذا الحديث أيضا فيه ما في الذي قبله، وفيه زيادة إيضاح لما حصل لجرير رضي الله عنه وارضاه بعد دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام له بأن يثبت، يعني ثبته الله عز وجل لكان لا يثبت عن خيل. قال فما وقعت عن فرس بعد ذلك، يعني لكونه يثبت يعني على الخيل وأنه لا يسقط منها ولا يقع منها، ما حصل له ذلك بعد هذه الدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سأل الله تعالى أن يثبته وأن يجعله هذه المهدية، وقد ثبته الله عز وجل. فيخبر جرير نفسه عن ما حصل له بعد ذلك، وأنه قال ما وقعت عن فرس بعدها، يعني معناه من شدة ثباته وتمكنه من الثبات بعد هذه الدعوة أنه ما وقع على ما وقع عن فرس، يعني ما سقط منه. وكان هذا شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كثيرا منهم في ثبوتهم على الخير. والقصيدة التي أنشأها البوصيري معروفة بالبردة فيها كلام جميل وكلام سيء للغاية، فيها غلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها كلام حسن وجميل. ومن الكلام الحسن الجميل ما قاله يثني على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وثبوتهم على الخير، يقول كأنهم في ظهور الخير مضروبة من شدة الحزم لا من شدة الحزن، كأنهم في ظهور الخير مضروبة من الشجر اللي ناكم فوق رؤوس الجبال، يعني ثالث الشجر ثالث على رؤوس الجبال، وهؤلاء ثابتون على الخير كما يثبت ذلك الشجر الذي هو على أعالي الجبال. فجرير رضي الله عنه وأرضاه يقول فما وقعت عن فرس بعد ذلك. ثم أيضا ذكر قصة الرجل الذي يستخدم بالأزلام، وأنه قيل له إن رسول الله يعني ها هنا، وأنه إن تمثل منه ضرب عنقك. فبينما هو كذلك إذ وقف عليه جرير فقال لكسرنها وتشهد أن لا إله إلا الله ولا إله معه، فكسرها وتشهد أن لا إله إلا الله. وهذا من توفيق الله عز وجل لجرير وكونه استجاب، وأن الله استجاب لنبيه حيث قال واجعله هاديا مهديا، فإن الله تعالى هدى به ووفق من وفق وهدى من هدى على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجزام. قاله إسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن إسحاق أن يزيد عن عروة هي بلاد جليل وعذرة وبني القيل. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش ذات الثلاثة قال فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قلت ومن الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. فعد رجالا فسكت مخافة أن يجعلني في آخرين.
والحديث الذي مضى في قصة جرير رضي الله عنه يرويه عنه سيف بن أبي حازم وهو من كبار التابعين، وهو الذي قيل عنه أنه لم يتفق لأحد من التابعين أنه روى عن الأثر مثل ابن جنس غيره، فإنه اتفق له أن روى عن العشرة المبشرين بالجنة وهم من كبار التابعين، قيس بن أبي حازم، وهم المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لقي العشرة وروى عنهم، وقالوا إنه لم يتفق لأحد ما اتفق له من رواية عن العشرة. ثم ذكر بعد ذلك غزوة ذات الثلاثة وهي التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان فيها أبو بكر وعمر، في هذه الغزوة أبو بكر وعمر، وقد أمر فيها عمرو بن العاص، فلما أمره أرسله في هذه الغزوة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له من أحب الناس إليك؟ فقال
من الذي قال هذا؟
أول ما سأله قال
مالك عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص على جيش كذا فأتيته فقلت أي الناس أحب إليك؟
أي الناس؟ قال عائشة. يقول هذا عمرو بن العاص رضي الله عنه هو الذي جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أحب إليه، فقال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. ثم عد رجالا و
فسكت
مخافة أن يجعلني في آخره، قيل إنه لما ولاه وجعله أميرا مع وجود أبي بكر وعمر جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لعله يظهر يعني بشيء يعني يقدمه ويجعله مقدما ومفضلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له عائشة ثم أبو بكر ثم عمر ثم عد رجالا، ثم قال سكت مخافة أن يجعلني في آخره لما رأى أنه عد أناس، فهو لما رآه ولاه مع أن أبو بكر وعمر موجودين في هذا الجيش الذي هو أميره، جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام أن أبو بكر هو أحب الناس إليه، ثم عمر، ثم عد رجالا، ثم إن عمرا سكت مخافة أن يجعله في الآخر وأن يذكر أناسا أفضل منه وأن يذكر أناسا يقدمون عليه. والذي حمله على هذا يعني رجاء أن يعني لما رأى أنه أمر على هؤلاء الخيار وعلى هؤلاء الصفوة الذين فيهم أبو بكر وعمر جاء وسأل هذا السؤال، فبين عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه، وأن الولاية وكون يعني أحد الناس يولى لا يدل على أفضليته على من يولي عليه، وأنه قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، قد يولى المفضول مع وجود الفاضل، إما لشيء يعني يكون يعني في هذا الذي يولي يعني في هذه الناحية وفي هذا الأمر الذي يولي به أو لغير ذلك، المهم أن تولية شخص على أناس لا يدل على أنه أفضل منهم، فقد يولى المفضول مع وجود الفاضل، وليس من شرط الولاية أن يكون الفاضل هو الذي يقدم فيها، فإنه قد يولى من عنده خبرة ومن عنده معرفة في بعض النواحي وإن كان غيره أفضل منه وإن كان غيره أولى منه كما حصل في هذه الغزوة التي أمر فيها عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه على هذا الجيش الذي فيه خيار هذه الأمة الذين هم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وفي الحديث منقبة للصديق والفاروق وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وفي أيضا منقبة لعمر لعمر رضي الله عنه حيث أمر حيث ولي في هذه على هذا الجيش، لكن لا يعني أنه أفضل ممن ولي عليه، ولكنه يدل على فضله وعلى أن هذه منقبة له لا على أنه متميز على غيره ممن كان في جيشه، فإن فيه من هو أفضل منه، وقد بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نفسه. ونقف نجيب على من يجاوب عليه. هي الكعبة هي اليمنية له وجه، أنا حكمها في جهة اليمن، أما بالنسبة للشامية ما هو واضح.
بعض رصاد الإسلام
من الأقوال الذي قالها بأن سمى الكعبة الشامية بنصر بأهل يمن، لكنه في بعض الروايات يعني جيل اليمنية فقط وما جيل الثاني جيل اليمنية فقط. الشامية بالنسبة للقديم الجديدة، اليمانية بالنسبة للجديد، والشامية بالنسبة للقديم. الأقوال والأقوال
في نوايا غلط، والشامية فقط، والشامية فقط، والشامية فقط، والشامية فقط،